أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كان حديثنا في آخر الآية الأولى إنه عليم بذات الصدور، وقلنا إنه يدل على أن الله تعالى يحاسب الإنسان على نواياه، لأن ذات الصدور بمعنى ما في صدره وما في نفسه وقلبه. طبعا هناك شيء آخر ربما يتوهم أنه أيضا مما يؤاخذ أو يحاسب عليه، وهو ما يدعى بالخواطر، أي الأفكار التي ترد على الإنسان وتخطر بباله من دون قصد ومن دون تعمد. فربما يظن بعض الناس أن هذا أيضا شيء خطير مثلا أو يخاف منه، بل ربما يسبب في بعض الوساوس والمشاكل لأصحاب الوسوسة. هذا نسميها خواطر شيطانية. الخواطر جمع خاطرة، يعني ما يخطر بالبال. والإنسان دوره في مقابلة ومواجهة هذه الخواطر دور انفعال وليس فاعلا، يعني ليس هذا من فعل الإنسان، وإنما يخطر ويرد على باله من دون قصد. هذا لا يؤاخذ عليه ولا يحاسب عليه، وإن كان ينبغي من ناحية تربوية وأخلاقية ينبغي للمؤمن أن يربي نفسه ويشغل قلبه بالخواطر الرحمانية وبأمور نافعة ومفيدة، ولا يبقي قلبه فارغا حتى ترد عليه هذه الخواطر. ولكن هذا شيء يعني من ناحية تربوية محبوب ومستحب، وأما المؤاخذ عليه أو المحاسب عليه ليس هو ما يخطر بالبال، وإنما ما ينويه ويعقد عليه قلبه ويقصده. هذا تارة يؤاخذ عليه، مو بس يحاسب، يؤاخذ ويعاقب، وهو قصد الرياء مثلا. النوايا، الإنسان يصبغ عمله بنيته، ربما يكون العمل عملا بظاهره صالحا، بل من أصلح الأعمال وأحسن الأعمال، ولكنه يقصد به رياء الناس ومراءاته للناس والسمعة، وأن يقال عنه أنه إنسان كذا وكذا. وطبعا هذا مو بس أنه شيء منبوذ، بل العمل هذا عمل باطل، صلاته باطلة، ما يصلي أحسن، لأن هذا الصلاة يعاقب عليه، لا أنه يعتبر مصليا، أصلا هذا مو مصلي. وأي عمل أنت تعمله لغيرك ما في إشكال، لكن العمل العبادي الذي يجب أن يكون خالصا لله، حتى المستحب، حتى الأعمال المستحبة إذا الإنسان يأتي بها بداعي التقرب إلى الناس هذا يعتبر شرك ويعتبر رياء، ويخاطب يوم القيامة يا كافر يا غادر يا خاسر، يعني هذا خسر الدنيا والآخرة، لو كان يروح يلعب قمار يمكن أحسن له لهالحد. فإذا النية له دور كبير، الله تعالى عليم بذات الصدور يؤاخذ الإنسان بهذا العمل القلبي، ولكن هناك نوايا لا يؤاخذ عليها الإنسان ولا يعاقب ولكنه يحاسب، يعني يعتبر مؤثرا في مرتبته يوم القيامة. لكل إنسان درجة، ودرجته يحصل عليها بأعماله الجوارحية وأعماله القلبية. فإذا كان الإنسان سيء السريرة حتى لو لم يعمل عملا سيئا بل ترك العمل السيء، ولكنه تركه لأنه لم يقدر عليه، يعني نوى أن يسرق أن يقتل ولكنه لم يتمكن، وهذا ما يؤاخذ على القتل لأنه لم يقتل، ولكن هذا النية يكشف عن سوء سريرته وعن سوء نيته، فهذا يحاسب عليه، يعتبر له درجة سلبية يعني. وبالعكس إذا لا تركه تورعا وخوفا من الله مع أن الفرص مهيئة، فهذا يعتبر له درجة لأنه اتقى ربه وإن نواه أولا. بل ربما نفس العمل العبادي يتغير و يعني يتأثر بالنية، النوايا مو واحدة وإن كان كلها قصد قربة والعمل صحيح وظاهر العمل واحد متحد الشكل، والنية أيضا نية صحيحة كل منهم يقصد القربة والامتثال، ولكن ربما العبد يقصد التقرب إلى الله ليحصل على رزق في الدنيا. خب هذا العمل صحيح، هو يصلي حتى الله تعالى يرزقه في الدنيا أو يرزقه ولدا مثلا أو أي شيء آخر يطلب من الله يريد من الله، وهذا كثير في أعمالنا لو لم أقل أكثر أعمالنا. العمل هذا صحيح ولكن تافه، يعني النتيجة شنو؟ النتيجة الهدف الغاية تقرب إلى الله ليحصل على شيء بسيط شيء فاني، وربما يريد أن يحصل على رزق في الآخرة، يعني هو يتصور الجنة ويتصور ما فيها من نعيم فيصلي تقربا إلى الله وامتثالا لأمره وطمعا في جنته، أو أنه يخاف النار ويخاف العذاب يصلي لعل الله تعالى ينجيه من عذابه. عاصي، كل إنسان له معاصي، يتوب إلى الله ويصلي تقربا إلى الله لينجيه من عذابه، كل هذا وجوه التقرب ما في إشكال، والعمل أيضا صحيح ومقرب، ولكن المراتب مختلفة. ربما الإنسان ينوي التقرب لكي يحصل على درجة من القرب لدى الله، لا أنه يريد الجنة أو ينظر إلى الجنة أو يخاف النار، بل يريد أن يتقرب إلى الله. نفس التقرب إلى الله فيه لذة للإنسان، أعظم لذة للإنسان لو كان يعلم حتى في الدنيا، ولكن هذا أيضا مرتبة. ربما حتى هذا ما يريد، يريد أن يحصل على رضا الله تعالى، يعني يكفيه أن يكون الله راضيا عنه، هذا يختلف. القرب هذا شيء يخصه، رضا الله هذا شيء يخص الله، هو يريد أن يكون الله راضيا عنه. وربما يصعد ويكون أكثر من هذا أيضا، فلا يريد حتى القرب، يعني لا يهمه هذا، وإنما يرى ربه بعين بصيرته وبإيمانه، ويدرك ذلك الجمال الباهر فيخضع له جوارحه، تخضع له جوارحه. هذا يعبد لأن الله تعالى أهل للعبادة، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. طبعا هذا لا يحصل إلا لمن بلغ غاية الكمال في معرفة ربه، فيرى ربه ويدركه، يدركه بتمام وجوده، بحقيقة وجوده، لأن الإدراك غير الرؤية. إحنا يمكن نشتبه في الرؤية، نرى شيئا غير موجود ونسمع صوتا غير موجود، ولكن لا يمكن أن ندرك شيئا غير موجود، ولكن إحنا ما ندرك شيء، ندرك أنفسنا فقط. الذي يدرك ربه بكل وجوده هذا يخضع له من دون اختيار. خب هذا أيضا عبادة، هذا غاية العبادة. لعل بعض الناس يستوحشون من ذلك ويستنكرون ويقولون أن هذا أيضا ليس عبادة وغير صحيح، من هؤلاء الذين يدعون اتباع السلف، ورأيتهم يكتبون في مقالاتهم بأنه الله تعالى يمتدح أنبياءه بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، ويدعونه رغبا ورهبا في القرآن. فهؤلاء يدعون ربهم رغبة في ثوابه ورهبة منه وخوفا من عذابه. لماذا تقولون أن يعني إنه أنتم أفضل من الأنبياء؟ هذا المسكين ما انتبه بأن هذا ما يدل على أنه هذا مو صحيح، ذاك صحيح، وخصوصا أن الرهبة غير الخوف من النار، الرهبة هو الخشية، سنذكر أن الرهبة غير الخوف من النار، والرغبة أيضا ليس إلا رغبة في الجنة، رغبة في رضا الله تعالى. والأنبياء أجل من أن يصلوا ويدعوا ربهم رغبة في الجنة أو رغبة في رزقه في الدنيا، ومع ذلك ما يهم، ما يعني ليس هناك نقص في الإنسان أن يدعو ربه ليصل إلى رزقه، بل المؤمن يرى كل شيء من ربه، رزقه من ربه وجنته من ربه، ولكن الذي يهمه ويقض مضجعه هو أن يكون ربه راضيا عن الإنسان المؤمن الكامل. وأهم من هذا أنه هم أصلا ما منتبهين لهذا الحالة، أنه يدعو ربه ويعبد ربه لأنه رأى ربه، رآه بعين بصيرته. خب هذا ما يدل على أن هذا غير صحيح أو أنه لا يوجب الكمال، أنه ليس بالكمال، وذاك صحيح، هذا صحيح، ما في شيء سلبي. وهناك آيات تدل على ذلك: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، مو خاف عذاب ربه، هذا شيء آخر غير خوف العذاب. ويقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن. والملفت للنظر أن هذا الجنتان ولمن خاف مقام ربه القسم الأول، لأن في الرحمن في سورة الرحمن يذكر نوعين من الجنة، من الجنتين، أول شيء: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما من كل فاكهة زوجان، ثم بعدين: ومن دونهما جنتان. هذا أنزل، هذا ما يخاف مقام ربه، هذا يخاف عذاب ربه أو يرجو رحمة ربه في الآخرة، يرجو جنة ربه، هذا جنته دون تلك الجنة. والله تعالى ذكر هذا تفاضل في بعض السور، في سورة الرحمن، في سورة الواقعة، يعني هناك جنة للمقربين وهناك جنة للأبرار، هذا يختلف مقامهم، والمقربون تختلف مقاماتهم، والأبرار أيضا تختلف مقاماتهم، ولكن هذا فاصل كبير. يعني في سورة الدهر أيضا، في سورة المطففين، هناك مجموعة من الآيات تدل على اختلاف الجنتين، يعني اختلاف مقام المقربين ومقام الأبرار. فهذا الذي يخاف مقام ربه له القسم الأول من الجنة. على كل حال هذا شيء واضح، أنه الخوف من مقام الرب شيء آخر غير الخوف من عذاب الرب. ومن هذا القبيل عبادة الملائكة، هؤلاء أيضا يخشون ربهم، ويخشون ربهم من فوقهم. يخشون ماذا؟ هم لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، معصومون هم. يخشون مقام ربهم، يرهبون ربهم، يعرفون ربهم. اللي يعرف مقام الرب يمتلئ قلبه رهبة وخشية، هذا غير الخوف من العذاب. الملائكة ما يخافون من العذاب لأن ليس لهم عذاب أصلا، ولكن ذول المساكين ما يعلمون هذا الشيء. وينبغي أن أنبه أيضا أن التعبير بالتقرب، وين قلنا نحن أيضا التعبير بالتقرب، وهذا وارد في كتب الفقهاء، يعني يعتبرون في صحة العبادة التقرب. هذا ربما يكون فيه إشكال، لأن هذا يستلزم أن لا يكون بعض هذه المراتب العبادة في بعض هذه المراتب صحيحة. إذا يكون ليس للتقرب، قلنا بأن هذه الحالة أصلا ليس للتقرب، وإنما هو يخضع لربه، يعرف ربه فيخضع له، هل هذا مو صحيح يعني هذا العمل إذا لا يكون بقصد التقرب؟ ولذلك سيدنا الأستاذ السيد السيستاني حفظه الله غير التعبير وكتب التذلل بدل التقرب، هذا التعبير المعروف التقرب عدل عنه إلى التذلل. المعتبر في صحة العبادة التذلل مو التقرب، حتى لو لا يكون بقصد التقرب. على كل حال هذا كله يرجع إلى ذوات الصدور، يعني الأمور المرتبطة بالقلب. الله تعالى عليم بذات الصدور، فيحاسب كل إنسان بنيته، مو بس بعمله، عمله طبعا له دور، ونيته وقلبه وخلوصه هذا له دور آخر، والدور الأهم لهذا. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، هذه الآية تبين بعض موارد الكفر، الموارد المنتشرة من الكفر، بعض الموارد اللي تتكرر في البشر، حيث أنه في الآيات السابقة بين أنه الكفر أو الشرك بالله هذا شيء قبيح، وأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر. فالآن يريد أن يبين بعض موارد الكفر في البشر، وهذا مورد منتشر، يعني كثيرا ما الإنسان يكفر بربه. الكفر معناه يعني إنكار النعمة، نكران الجميل، وهذا شيء غالب، يعني ما يختص بالكفار، حتى المؤمنين نجدهم إذا ضاقت عليهم السبل يلجؤون إلى الصلاة وإلى الصوم وإلى الدعاء وإلى الزيارة وإلى العبادة وإلى الحج وإلى العمرة كما تجدوا. فإذا فسح لهم المجال وأنعم الله عليهم تجدهم لا يعرفون ربهم، حتى هو مؤمن شيعي مسلم، ولكن تجده لا يعرف ربه، ولا ربما يترك الصلاة أو يصلي صلاة لا أثر لها. وهذا شيء يعني متداول، ما أعتقد أنه يحتاج إلى أمثلة، ولكن هذه الآية تبين أن بعض الإنسان يصل هذا الكفران والنكران يصل به إلى مرحلة الكفر، بل إلى مرحلة الإضلال، الإضلال للغير، ولذلك يبدأ الآية بتعبير الإنسان، يعني ما يقول الكافر. وإذا مس الإنسان ضر، أي إنسان، هذا شيء عام، عادة البشر هالشكل، إذا مسه الضر يدعو ربه كما ذكر في آيات كثيرة، وهذا أصلا مذكور ومتكرر في الكتاب العزيز، ومنها في نفس هذه السورة في الآية 49 من هذه السورة: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، هذا من عندي مو من الله. وهذا كثيرا ما يصير، وكما أنه ورد في آيات كثيرة التمثيل بمن يركب السفينة، حتى إذا ركبوا في السفينة كذا، في الفلك، ركبوا في الفلك وأتاهم الموج من كل مكان كذا، فيدعون ربهم. التمثيل بالسفينة مجرد تمثيل، يعني الحالة اللي الإنسان يفقد كل أمل في الأسباب. خب الآن عندنا أعظم من السفينة الطائرة، لأن هذا السفينة على الأقل في البحر ربما يكون له مجال، ولكن في الجو ما في أي شيء، معلق. إذا صارت حادث، صار حادث للطائرة والإنسان مثلا يجد أنه بعد اللحظات يمكن تسقط الطائرة، فالإنسان إلى من يلتجأ؟ إلى ربه. تجد أن كل الناس حتى الكفرة، لأن ماكو شيء آخر، يعني ليس هناك أي بصيص أمل، فيلجأون إلى الله ويدعون ربه، والله تعالى كثيرا ما ينجيهم حتى الكفر، سواء الذين في السفن أو في الطائرة أو في أي مشكلة أخرى. سفن الحياة، الإنسان في يعني في حياته كثيرا ما يبتلي بشؤون لا يجد، يعني بمشاكل لا يجد حلا لها أبدا، كلما يحاول ليس هناك حل، فيلجأ إلى ربه ويدعو ربه. فإذا نجاه الله تعالى يدور له مثلا فد علة، ويقول بأن فلان نجاني والله يرحم والدي فلان، يعني ينسى أن الذي نجاه هو ربه الذي دعاه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني راجعا إليه، الإنابة الرجوع. خب طبعا هذا إذا يكون هو إنسان مؤمن وترك عبادة ربه أو غفل عن عبادة ربه حتى إذا مسه الضر، خب هذا يرجع إلى ربه طبيعي. الكافر كيف يرجع إلى ربه؟ هذا أيضا يرجع، لأن الكافر بفطرته يميل إلى الله، ولكنه يغفل عنه نتيجة توغله في الدنيا أو نتيجة سوء التربية وتأثير المجتمع والبيئة. فإذا مسه الضر رجع إلى ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه. التخويل يعني الإعطاء، والأصل في التخويل هو أن يعهد إلى أحد القيام بشؤون شيء، خوله يعني أوكل إليه الأمر، مو أعطاه. ولكن يعبر عن هذا الإعطاء من الله بالتخويل، لأنه في الواقع ليس ملكا، ليس هناك شيء للإنسان المسكين، هو كم يوم خلاص، ففي الواقع كأنه شيء أمانة بيده يستفيد منه يتمتع منه إلى حين، إلى أن يموت. ولذلك يعبر عنه بالتخويل، وهذا التعبير في موارد كثيرة في القرآن. ثم إذا خوله نعمة منه، يعني هذا النعمة الذي نعطيكم في الدنيا شيء مؤقت لا تفرحوا به كثيرا، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي الضر الذي دعا ربه إليه أن ينجيه منه، نسي ما كان فيه من الضيق من المشكلة. بعضهم يفسر بأنه نسي ربه يعني، وهذا بعيد، الظاهر أنه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، يعني نسي ضره. والدليل عليه آية أخرى مشابه لهذا في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. فهذا الذي يدعو إليه يعني الذي كان يدعو ربه إليه، يدعوه أن ينجيه منه. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. خب هذا الذي إلى هنا عام، الإنسان بصورة عامة، المؤمن والكافر طبعا إلا المخلصين الصادقين اللي أصلا لا يغفلون عن ربهم، وإلا عادة البشر حتى الذين على الظاهر مؤمنين يتوجهون إلى ربهم في ضرهم ويغفلون عن ربهم في أيام النعمة والرخاء. إن شاء الله نحن لسنا من هؤلاء. يعني هذا شيء جدا قبيح للإنسان أن يترك عبادة ربه إلا حين البلاء، فإذا فسح له ترك العبادة، أو يعني عبادة ضعيفة. المؤمن المتقي إذا أنعم عليه أكثر، يعبد أكثر، يشكر ربه، يتوجه إلى ربه، مو أنه إذا فسح له في الدنيا ينسى ربه. ولكن هذا نشوف، يعني نرى هذا في المؤمنين كثيرا. ولكن هناك من الناس من يكفر إذا وصل إلى نعمة وأنعم عليه، أصلا ينسى ربه نهائيا. وجعل لله أندادا، بعد أن ربما كان مؤمنا أو أنه لم يكن مؤمنا، ولكن الآن يجعل لله أندادا بعد أن الله تعالى هو الذي نجاه. هذا الأنداد يعني الأمثال، إما المراد به الذين يعبدون، يعني هذا الإنسان المشرك الذي يعبد الأصنام، أو المعنى العام كما أشرنا أن الإنسان بعد أن نجاه الله من المشاكل ينسب هذا الحل وهذا الفتح إلى الناس أو إلى العلل الخارجية. ما يخالف، هذول المؤثرين، مو أنه لا يؤثرون. بإذن الله، الله تعالى هو الذي نجاك. المؤمن يرى أن الذي يشفيه من المرض هو الله، الذي يمرضه أيضا هو الله، والذي يشفيه هو الله، وإن كان هناك وسائل وأسباب. لكن هذا الإنسان ينسى ربه ويجعل لله أندادا، يعني يرى أن كل شيء يؤثر إلا الله، أو يرى أنه مو بس الله اللي يؤثر، هناك أرباب كثيرة. قصدي أنه الشرك بالله لا يختص بعباد الأوثان، هذا الشرك موجود بصورة خفية في كثير من الناس حتى المؤمنين. ربما يتصورون أن هناك تارة الله يشفيك وتارة الطبيب يشفيك. لا، الطبيب ما يشفيك، الله يشفيك. حتى لو شفيت بمعالجة الطبيب فالله هو الذي شافاك. لا يكتفي بهذا، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. هذا أول شيء، صار كافر وجعل لله أندادا. لم يكتفي بذلك، بل جعل يضل الآخرين، ليضل، اللام للغاية مو لل، يعني ينتهي به الأمر. تارة نقول لام يعني هذا هو الهدف، تارة نقول لام يعني هذا الشيء اللي ينتهي إليه وإن كان لا يقصده. جعل لله أندادا حتى انتهى الأمر به إلى إضلال الآخرين ليضل عن سبيله. انظر إلى أين يصل كفران الإنسان للنعم ربه الذي أنعم عليه. هذا مو بس يكفر بربه، يحاول إضلال الآخرين أيضا ليضل عن سبيله. فيأتي الخطاب ويؤمر الرسول بأن يقول له: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والحمد لله رب العالمين.